مشاهدي الكرام، السلام عليكم. أهلا بكم في حلقة جديدة من قطوف. كثيرون بل كل من نبغ في علم من علوم الإسلام تحدث عن القرآن وعن بلاغته وعن إعجازه وعن كيف تحدى العرب بل وتحدى العالم كله أن يأتوا بمثل ما جاء به القرآن ولهم بصورة واحدة. أيضا هناك كثيرون تحدثوا عن بلاغة النبي، لكن في وقتنا الحاضر قليلون منا من يدركون قيمة وبلاغة وأسرار ويطلعون على فصاحة وطلاقة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من هنا أحبتي يسرني أن يكون حديثنا هذه الليلة عن فصاحة وبلاغة وحسن بيان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف لا وقد قال إن من البيان لسحرة. قبل أن أبدأ اسمحوا لي أن أرحب كعادتنا بضيفي الكريم هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور عرفة بن طنطاوي، أستاذ علم الحديث والتفسير بجامعة مصر والعرب السعودية وكذلك جامعات واشنطن. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله أستاذ معي. مرحبا، حياكم الله.
الله يرفع قدركم في عبكم. كان من جميل ما ذكر كثير من الأدباء والبلغاء في وصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصرين الأديب الكبير الأستاذ مصطفى صادق الرفعي، والذي يقول أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه النبوي انفرد عن غيره بأسباب طبيعية فيه، فهو من جهة اللغة مسدد اللفظ، محكم الوضع، جزل التركيب، متناسب الأجزاء في تأليف الكلمات، وفخم الجملة، واضح الصلة بين اللفظ ومعناه، بين المعاني، ثم لا ترى فيه حرفا مضطربا ولا لفظة مستدعاة لمعناها ومستكراهة عليه، ولا كلمة غيرها أو غيرها أتم منها. وهو من جهة البيان تراه حسن أو حسن المغزى، بين الجملة، واضح التفصيل، ظاهر الحدود، جيد الوصف، متمكن من المعنى، واسع الحيلة في تصريفه، بديع الإشارة، غريب اللمحة، ناصع البيان، ثم لا ترى فيه إحالة ولا استكراها ولا ترى فيه اضطرابا. هكذا يصف هذا الأديب والكاتب البليغ حديث رسول الله وأسلوبه الجميل. لذلك أحبتي في الله، والكلام يطول في وصف حديث الرسول وفي وصف كلامه. ومن جميل ما ذكر فيه امرأة من نساء العرب رأت النبي صلى الله عليه وسلم واستمعت لحديثه، فإذا به يأخذها بعيدا بعيدا، فقالت واصفة إياه: حلو المنطق، فصل لا نظر ولا هذر، كأن منطقه خرزات مضنة. أحبتي في الله، نعود إلى بيان هذه الكلمات مع ضيفنا الكريم والذي أرحب به مجددا، فضيلة الشيخ الدكتور عرفة بن طنطاوي.
حياكم الله.
شيخنا بارك الله فيكم. كل نبي كان يبعث في أمته بمعجزة تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم وكفاءاتهم. العرب كانوا أهل لغة، لذلك جاءهم الرسول بالقرآن، وكان كذلك حسن البيان حتى يؤثر فيهم ويأخذ بمسامعهم بل وبقلوبهم. حدثنا عن البيئة التي نشأ فيها الرسول قبل أن نبدأ في بلاغته صلى الله عليه وسلم.
طيب. الحمد لله الذي أرسل إلينا خير رسول أرسله، الحمد لله الذي أنزل علينا خير كتاب أنزله، والحمد لله الذي جعل أمتنا لخيرة الأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد نور الله بالقرآن قلبه فشرح له صدره وغفر ذنبه وأعلى ذكره وجعل الذلة والمهانة والصغار على من خالف أمره، صلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين، وصلى الله وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلى الله وسلم وبارك عليه يوم يقوم الناس لرب العالمين. ورضي اللهم عن آل بيته الطيبين وصحابته الغر الميامين الذين عرفوا ربهم فهداهم ربهم بإيمانهم وأصلح بالهم وأدخلهم الجنة عرفها لهم، فرضي عنهم أجمعين. كانوا وربي رجالا حق رجال، كانوا بالليل عبادا رهبانا وبالنهار أبطالا فرسانا، فرضي عنهم أجمعين. أما بعد، فالحقيقة أستاذنا الكريم أستاذ معاوية، تطرقت أولا إلى المعجزة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه، وأن كل نبي برز قومه في شيء أتى الله عز وجل بمعجزة خارقة للعادة. فالأول نعرج على معنى المعجزة، والمعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه. ولنأتي مثلا إلى قوم موسى، برزوا في السحر واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فالله تبارك وتعالى يعني ضرب موسى حينما أخذه في الوادي المقدس، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. أدي واحدة. والثانية واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثم لما جاء يوم الزينة والتقى الجمعان قالوا يا موسى، كما في سورة طه، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم إلى موسى، شوف يخيل إليه سحر التخيل، يسمي أهل العلم يسموه سحر التخيل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت
الأعلى،
الأعلى بمعية الله، الأعلى بما معك الله من الحق، الأعلى بتوفيق الله، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف
ما صنعوا،
وفي قراءة تلقف بالتجديد ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. السحرة الشاهد هنا بقى، القوم برزوا في السحر، والسحرة هم من يعرف السحر، لما عرفوا ورأوا قالوا هذا ليس بسحر، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. الآيات
لا إله إلا الله.
تعال إلى قوم عيسى، عيسى قوم برزوا في الطب، الله أعطى يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، والطير ينفخ فيه فيكون
طيرا
في قراءة سبعية، فيكون طائرا بإذن الله. هذه آيات معجزات باهرات للقوم، حتى ليس كل من يأتي يدعي النبوة يدل أنه نبي، أنت نبي يعطينا ما يدل أنك نبي، رجل ظهر فيه قال أنا نبي، قال وما يدعى ذلك، قال محمد صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، أنا اسمي لا نبي بعدي. فالشاهد من هذا، فكل من يدعي النبوة لابد أن يأتي بما يصدق دعواه. فقوم النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد هنا الذي تعرجت إليه برزوا في البيان، كانوا يعلقون القصائد كما تعرف القصائد الشعرية على أستار الكعبة، وكانوا يتبارون باللغة ويتبارون بالشعراء، وكان عندهم من البلاغة والفصاحة الشيء الذي يعني فاقوا به الأولين والآخرين، إلى أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في بني هاشم وهم أفصح العرب، وأخوال بنو زهرة وهم
قبل أن ندخل في هذا يعني إذن العرب كانوا يهتمون باللغة، وكانت هي رأس مالهم إن صح القول، وهي تجارتهم الرائجة، فلا يعقدون
صناعتهم البيان، الفصاحة أكبر شغلهم، الكلام شغلهم الشاغل، في نواديهم في مجالسهم يتباروا بالشعر يتباروا بالفصاحة، حتى أنه لما أتى الطفيل بن عمرو الدوسي أتى وقيل يا طفيل إياك أن تستمع إلى محمد، إياك إنه يفرق بين المرء وزوجه، قال فعمدت إلى كرصف قطن فوضعت في أذني، ثم خاطبت نفسي قلت يا طفيل أنت شاعر دوس، أنت اسمع واستمع، فلما استمع فإذا انبهر، اقرأ علي يا محمد، قرأ عليه القرآن فأسلم لتوه رضي الله عنه وأرضاه، لأن يعرف هو رجل البليغ، ويعرف أن هذا يفوق بلغة البشر لأنه كلام رب البشر.
لا إله إلا الله. في هذه البيئة كان لابد وأن يتحلى الرسول المبعوث إلى هؤلاء بخصال لغوية بارعة لا يشق له فيها غبار. لا شك أن رعاية الله لهذا النبي الكريم أخذت صورا شتى. ما هذه الصور التي أخرجت لنا بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام. نأتي أولا إلى البيئة. البيئة تعتني بهذا الجانب العظيم. ثم مولده عليه الصلاة والسلام. ولد في بني هاشم، أخواله بنو زهرة، زواجه صلى الله عليه وسلم من بني أسد، تزوج خديجة بنت خويلد الأسدية رضي الله عنه وأرضاه، مهاجره إلى بني عمرو من الأوس والخزرج وهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عندهم عليه الصلاة والسلام، ومرضعه كان لما العرب كان يعني بني سعد قريبة من الطائف من مكة، كانوا يخرجون أبناءهم إلى البادية ليسترضعوهم في البوادي، خاصة في بني سعد اللي هم قوم حريمة بنت ذؤيب السعدية رضي الله عنها وأرضاها،
رضي الله عنها،
وديارها موجودة حتى الآن، فكانوا يسترضعونهم في البادية ليقوى عودهم، العود يقوى ويشتد في البادية واللسان يفصح عن الكلام العربي الأصيل الذي لم تخالطه لهجة الحجاز، حيث تأتي القبائل من خارج الجزيرة العربية فيختلط اللسان العربي باللسان الأعجمي.
نعم ما شاء الله. لا شك أن هذه العوامل أفرزت لنا فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قبل كل شيء هي رعاية الله سبحانه وتعالى. لا شك أن العلماء والكتاب والأدباء نحن في غنى عن مدحهم لكلام الرسول، ولكن لا بد وأن نخاطب الناس بما يدركون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يستعين بشهادات الشهيدين، ولذلك عندما في إحدى المعجزات جاءه أعربي وقال أنه سمع حيوانا أو ديبا يتحدث، فقال انتظر، ثم دعا الصحابة وأسمعهم ما قاله الأعربي. النبي في غنى عن هذه الشهادة، ولكنه يخاطب القوم بما يدركون ويكثر من الأدلة والشواهد. من هنا شيخ بارك الله فيك، كثير من الكتاب والمثقفون أو المثقفين والأدباء أثنوا على حديث وبلغة النبي، هل من الممكن أن تقرأ علينا بعضا من ذلك؟
أنا سأذكر واقعة حدثت بين موريس بوكاي المفكر الفرنسي وبين الملك فيصل عليه رحمة الله، سمعتها في الصغر، وأنا رأيت الملك فيصل وأنا صغير، رجل ذا عقلية فذة يعني، وعنده ثقافة وعنده. فموريس بوكاي قال أنا يعني القرآن هذا ليس بمعجز ولا شيء. قال قرأته؟ قال قرأته. قال كله؟ قال كله. فقال له الملك فيصل قرأته بلغته الشاهد التي أنزله الله عز وجل بها؟ قال لا. قال أنت لم تقرأ القرآن، أنت قرأت ترجمة معاني القرآن. فتعلم العربية موريس بوكاي وأتقنها، وذهب إلى الجزائر وأعطى محاضرات عن الإسلام. جاء أذان المغرب، قم صلي. قال القناعة بالإسلام جاءت لكن الهداية لم تأتي بعد.
لا إله إلا الله.
فشرح الله صدره بعد ذلك وكتب كتاب التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، وحسن إسلامه وحسن، بخلاف روجي جارودي الشيخنا بن باز رحمه الله، إن أفتى أن هذا لم يدخل الإسلام أصلا، بيؤمن بوحدة الأديان، مجمع اليهودي يصلي لله والنصراني والمسلم ها يعبد رب واحد. فالشاهد من هذا، فبلاغة القرآن أثرت حتى في الغرب. يعني حينما تقرأ القرآن ألف لام ميم مثلا، العرب مع بلاغتها لم تستطيع أن تأتي بالحروف المقطعة، وقد ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى هذه الحروف يعني إلى أكثر من 30 قول.
لا إله إلا
أقوى قولين فيها، أقوى قولين فيها أنها مما استأثر الله عز وجل بعلمه، هو قول معتبر، والقول الثاني أنها للتحدي والإعجاز. ولذلك في تعريف القرآن ها هو اللفظ العربي المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه، المتحدى به ها، المفتتح بسورة البقرة، المختتم بسورة الناس، إلى آخر ما تعلم من التعريف.
نعم صلى الله عليه وسلم. شيخنا بارك الله فيكم، يعني حقيقة هذه قصة يعني جميلة وطريفة، يعني لعلها تغني عن أقوال الأدباء والكتاب والبلغاء. هناك أحاديث وطرق كثيرة من رصد ومراقبة النبي، كما تعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرقبون كل سكناته وحركاته أقواله وأفعاله، فيدونوها ويكتبونها، وكأنهم يعني حقيقة أجهزة رصد عالية الدقة. حدثنا عن بعض ما أثر من ذلك، كحديث سيدة عائشة عندما تذكر كيف كان يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر كلامه، عندما ذكر ذلك أنس أيضا. حدثنا عن طريقته التي رواها لنا هؤلاء
الصحابة رضي الله عنهم، ينقلون كما تفضلت حتى اضطراب لحياته في الصلاة في السرية، كل شيء نقلوه، حتى أداب تخليه، ومن محاسن تعدن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينقل العلم الذي في البيت ينقل إلى الأمة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وكان كلامه فصلا ها ليس كلام صردا، وكان العاد إذا أراد أن يعد حروفه لعاده.
نعم.
وهذا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يسمع يعني يشفي صدر المستمع إذا سمع كلاما أراد أن يعيده أعاده، وفيه دلالة وتبسيط العلم وتقريبه لا يملكه كل أحد. من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أن كلامه فصلا ليس بالهذل وليس بالهذرجة اللي هو كلام السريع يهز هز الشعر، وكلامه كان مسموعا وصوته مسموعا. ومن علامات الخطيب والمعلم المؤثر أنه لا يكون مرتفع الصوت فيزعج، ولا يكون منخفض الصوت فيشق على المستمع، ولا يكون كلامه سريعا. ولذلك انظر الخطباء المعاصرين الذين برزوا في الأمة، تجد كلامهم نحو هذه الطريقة، اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف المناهج والعقائد. نظرا للشيخ كشكي رحمه الله خطيب العصر لم يلحن في كلمة واحدة في 2000 خطبة. الشيخ إبراهيم عزة الله يرحمه كان خطيبا مفوها، وذلك كل من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة إلقائه وكلامه كان أعظم تأثيرا، حتى في طريقة الدعوة، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ها إلى آخره، حتى إن كان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التعليم غير المباشر، ما بال أقوام يفعلون كذا. ولما خاطب الذين يعني أرادوا أن يعتزلوا الدنيا وقال أما إني أتقاكم لله وأعلمكم بالله ولكني أتزوج النساء وأقوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه طريقة تعليمه وطريقة كلامه عليه الصلاة والسلام، فداه أبي وأمي. نعم
عليه الصلاة والسلام. إذن حديث أنس يقول إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا، ويعيد الكلمة ما شاء الله.
وإذا أراد العاد أن يعد حروفه لعادها، لماذا؟ من سلاسة أسلوب كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، والله زكى لسانه، عفوا استاذ معاوية قطعتك، زكى الله لسانه، ها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا رسول الله أنا أخذ عنك في حال الرضا والغضب؟ قال والذي بعثني بالحق ما يخرج من هاتين الشفتين إلا صدقا إلا حقا إلا وحيا، لأنه مؤيد بجبريل عليه الصلاة والسلام. والله كما في مطلع سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك، انشراح الصدر سبب في ثبات القلب. ولذلك اللي عنده تردد، نحن نعالج هذا في الصغر، في الأولاد في الصغر، اللي عنده تردد في اللسان لابد أن يحفظ الكلام يزوره على صدره قبل أن يلقيه، يعني يحضر الكلام كأنه يتكلم به في صدره ثم يلقيه. ألم نشرح لك صدرك؟ موسى قال رب اشرح لي صدري، والله قرر الشرح للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم بمعنى قد شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لا يذكر اسم الله في الأذان في التشهد في الصلاة إلا مع اسم النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
الذي ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ثم تأمل في مصر والضحى والإذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى، آخرة كل أمر أفضل من عاقبته. ثم تأمل في مطلع سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معنى وحي يوحى أي أن الله عز وجل أيده بجبريل عليه السلام، إن هو إلا وحي يوحى. ثم زكى أستاذه ومعلمه، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى إلى آخر الآيات. فالله عز وجل وزكاه وحفظه، قال عن القرآن إن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما. وقال الله عز وجل إن علينا جمعه، جمع القرآن في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه أي قرأه معلمك وأستاذك جبريل فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان.
أحسن الله عليكم. ذكرتني بأمرين. الأمر الأول أنت ذكرت لي أنك ستصلح لنا وتبين لنا جزئية هامة جدا ألا وهي شق صدر النبي.
نعم.
فما أنت تحدث عن شرح الصدور حدثنا عن هذه، وبعدها حدثنا ما دمت قد ذكرت قصة النجم عن تأثير قراءة الرسول سورة النجم على المسلمين والمشركين
حتى سجدوا جميعا.
نعم بارك الله فيك.
أولا انشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ألم بمعنى قد شرحنا لك صدرك. شق الصدر البخاري الإمام مسلم ذكر ذلك في حادثة بني سعد وهو صغير من 4 إلى 5 سنوات يلعب، فجاءه الملكان وأقعدا وشق صدره الشريف وأخرج منه القلب وأخرج منه حظ الشيطان، ثم لأماه وغسلوه في طست بماء زمزم، طست من ذهب بماء زمزم، فرجع إلى ظئره أي إلى أمه أخوه عبد الله، قال إن أخي محمد العربي، إن محمد القرشي قتل، فرأوه منتقع اللون، فخافت عليه حليمة فأرجعته. فخروج حظ الشيطان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا في كتاب الإيمان صحيح
الصلاة والسلام،
وفي صحيح البخاري من كتاب في كتاب الصلاة في حديث شق الصدر ليلة الإسراء، دلالة على أن حظ الشيطان خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على الرعاية والرحمة وتوطئة القلب لتلقي كلام الله جل في علاه، القلب الذي سيبلغ عن الله ويحمل هم البلاغ عن الله، واللسان سيغرف من القلب لأن الألسنة مغارف القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر، فالله صانه وصاغه وحفظه. ولذلك حتى شيطانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى
الدم.
الدم. قالوا أشيطان واحد يا رسول الله أم مع كل منا شيطان وسوس له؟ قال بل مع كل منا شيطان وسوس له. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟
صلى الله عليه
وسلم. قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي فأسلم شيطاني ودخل الإسلام، أو أن الله أعانني عليه فأسلمه، أي فأسلم أنا من أذاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سواء على التعبيرين، أسلم هو دخل الإسلام فسلم من أذاه، أو فأسلم أنا من أذاه فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان. ولذلك جاءت عصمة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو سيدهم وإمامهم وخيرهم عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. إذن حدثنا عن سورة النجم، هذه قصة رائعة. طيب. وكيف أثر بحديثه وقراءته الطيبة للقرآن في هؤلاء الناس؟
طبعا حينما يسجد يعني الكافر، يقال أولا أنه في الجاهلية كان عندهم سجدة سجدة شعر، سجدة إذا تم المعنى وكملت الأبيات وأنهت عجز القصيدة، أنهت يعني في صدر القصيدة يبين مغزى من القصيدة، وفي عجز القصيدة في نهايتها يبين الثمرة المتحققة أو المتحققة من هذه القصيدة. فإذا تم المعنى سجدوا بما يسمى سجدة شعر. فجاء القرآن بمثل هذا على نحو تعظيما لله تبارك وتعالى، إذا تم المعنى سجد. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجدت قريش، هذا لا يستبعد، لأن الكافر لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى قل استمع إلى محمد، فرجع قال يعني سمعت كلام، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. أعجب من ذلك أن أبا جهل ومعه رجلان كل منهم الثلاث يتسللون ليلا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليستمعوا إلى القرآن. جمال اللغة وحلاوة اللغة وروعة البيان، لغة وبيانا ومعاني وبديع، تدارس اللغة العربية وبديع، تجذبهم. ثم يقولون يسحركم محمد لا تأتوا، فيتفرقون، ثم يأتوا الليلة وتليها الليلة. ما الذي جذبهم إلى ذلك؟ إنه كلام الله. حدثني بعض الأزهريين القدامى من مشيخنا قبل قرابة 50 سنة، 50 سنة أو نحوها، الشيخ عبد الباسط قرأ في أوغندا القرآن، أعاجم لا يعرفون العربية، أسلمت جموع غفيرة مجرد سماعها لكلام الله جل في علاه. لا يعرفون عربي ولا يفقهون ما يقرأ القارئ، ولكن القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا.
حسن الله عليكم بارك فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، جمال حديثه ليس فقط في طريقة أدائه وإنما أيضا في مفرداته، فصلوات الله وسلامه عليه كان يتجنب ما يعاب من الكلمات، ولذلك أنس يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فحاشا أو فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب. حدثنا عن هذا الخلق الجميل فيه صلى الله عليه وسلم، لم يكن سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، وكان لسانه لا ينطق إلا بالخير.
أولا جئنا إلى تزكية الله تبارك وتعالى لسانه وتزكيته لبصره، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى إلى آخره، وأيضا إلى تزكيته كله، فقال الله إنك لعلى خلق عظيم، وقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وقال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من حسن الخلق، وأخبر أن الخلق البذيء يفسد الدين كما يفسد الخل العسل. فلم يكن كما أخبر أنس رضي الله عنه كما تفضلت، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا عيابا، وكان يقول كما قال ما لفلان تربت يمينه. فهذا جانب عظيم مما أثر في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حال رضاه، في حال فقره، في حال مرضه لم يتغير، في حال هجرته لما أخرج من خير البقاع، والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، لم يتغير عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك في حال التمكين والعز ضرب أروع الأمثلة، وهذه الأخلاق العالية في العفو عند المقدرة، لما أمسك سعد الراية يوم الفتح قال اليوم يوم الملحمة، قال لا بل اليوم يوم المرحمة، ثم قال لهم بعد أن أخرجوه وعذبوه وقاتلوه ماذا تظنون إني فاعل بكم، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، قال لا تثريب عليكم اليوم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حقيقة يعني ما ودي أسأل، ودي أسمع فقط دون أن أسأل. شيخنا بارك الله فيكم، أيضا السيدة الصديقة الطاهرة بنت الصديق الطاهر عائشة بنت أبي بكر الصديق تقول لم يكن أيضا فحاشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. حدثنا أيضا عن هذا الجانب التي لفتت انتباهنا له، ألا وهو عدم الصخب في الأسواق.
هذا موجود في التوراة، صفة النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
أنه لم يكن صخابا في الأسواق، والعرب كانت تبيع وتشتري، ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم نشأ فيها نوع من الخشونة وفيها نوع من مخالطة الناس. رعى الغنم لقريش على قراريطة في مكة، ثم تاجر في مال صديقة النساء خديجة رضي الله عنها وأرضاها،
رضي الله عنها.
ولما أتى ميسرة إلى خديجة ووصف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل من البركة العظيمة في الربح التجاري وما رآه من أخلاقه والسحابة التي أظلته إن صح الخبر بذلك، رأى علامات عظيمة جدا وسماحته في بيعه وشرائه، ورغم السماحة في البيع والشراء أتت البركة وأتى الربح، ثم نقل هذه الأخلاق إلى خديجة، فطمعت خديجة رضي الله عنها في هذا الشاب القرشي الذي شهد له من القاسي والداني بحسن الخلق ومكارم الأخلاق، ثم بعد ذلك وكان يتقدم إليها أكابر قريش ورفضتهم جميعا أهل الأموال وأهل الجاه، وأقبلت على هذا صاحب الخلق العظيم. وهذه دلالة عظيمة جدا 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 على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاقه السامية في تعامله وفي أخلاقه، وأنه ليس صخابا في الأسواق كما نقل ذلك عنه قبل البعثة صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه الصلاة والسلام أيضا كان يتجنب النبي صلى الله عليه وسلم التكلف، ولذلك جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. قال يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقون؟ قال المتكبرون. موضع الشاهد المتشدقون والثرثارون، هذه الطرق أو أساليب أو الوسائل أو أشكال الحديث ذمها النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لم يكن منها. حدثنا حول هذا الجانب في أن حديثه كان بعيد عن الثرثرة صلى الله عليه وصحبه وسلم وكذلك عن التشدق، فكان حديثه غير متكلف.
والتفيقه أيضا تدخل، لأن التفيقه هو الذي يملأ فمه بالكلام تفاصحا وتبالغا، والمبالغة في الكلام. شوف يعني إذا سمعت علماء الأمة الكبار، إذا سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله
وشيخنا
ابن عثيمين رحمه الله،
يعني
خاصة ابن عثيمين كان يتميز بما تميز به شيخه ابن سعدي بتقريب العلم، يعني يجلس العم يعرف ماذا يقول هذا الرجل.
ما شاء الله.
لماذا لم يأتي بغرائب اللغة؟
عاصرته أنت شيخ.
الشيخ ابن عثيمين لزمته قرابة 20 عاما. الشيخ ابن باز 15 سنة.
ما شاء الله.
وحججت معه كثيرا الحمد لله، ولزمت كثيرا الشيخ رحمه الله.
ما شاء الله.
وكنت في الحج عام 1407، الشيخ يجلس والعبد الضعيف عن يمينه، وعن يميني أنا ولد الشيخ أحمد بن باز، فكنت أقرب للشيخ إليه من ولدي، لزمت الشيخ كثيرا الحمد لله. وفي حلقات موجودة على اليوتيوب في بعض القنوات، كنا بنعمل برامج عن علماء الأمة المعاصرين، بدأنا بسماحة الإمام وثم بشيخنا الفقيه ابن عثيمين عليه رحمة الله.
طيب عفوا المقاطعة، يعني بعد أن تكمل حديثك كما تعلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فبعد ما تكمل حديثك بارك الله فيكم، حدثنا نبذة صغيرة عن هذين العالمين المباركين حتى نجمل الحديث أكثر من جماله.
أولا آتي لشيخنا ابن باز رحمه الله، كان شيخنا الشيخ محمد علي عبد الرحيم رئيس أنصار السنة لعلماء الأمة المعاصرين، شيخنا اللحيدان رئيس القضاء الأعلى حفظه الله يقول لي هذا شيخي، ابن غديان يقول لي هذا شيخي، ابن قعود يقول لي هذا شيخي، شيخ من مؤسس التعليم هو الشيخ عبد الرزاق عفيف في المملكة في عهد الملك عبد العزيز. الشيخنا كان بليغ جدا في اللغة، ويقول لي يعني أن النجديين الأوائل عندهم اللحن في اللغة كاللحن في العقيدة، يقول لي خطبت جمعة فلحنت في كلمة، فالشيخ ابن باز انتفض كانتفاضة العصور إذا سكب عليه الماء. الشيخ ابن باز سمعت يقول رجل عادي يتكلم بدون تكلف، كلام بسيط جدا وما عنده من اللغة شيء عجيب. الشيخ ابن باز أنا لم أسمع شيخ يلحن في كلمة، لهو العثيمين لم أسمعهما يلحن في كلمة واحدة أبدا في اللغة، مع ذلك كلامه بسيط. فالثرثرة والتشدق والتفيقه وملء الكلام بالفصاحة والمجيء بغريب الكلمات، ها هذا مما يوغر صدر المستمع. الشيخ ابن عثيمين كان إذا سمعه العمي يفهم ماذا يقول هذا الرجل، ولذلك تجد أولادي كانوا يدرسوا حدوث مع دروس الشيخين، أولادي الكبار
ما شاء الله
كلهم حضروا دروس الشيخين. فالشيخ إذا تكلم فهم العالم والعمي وطالب العلم حتى الأطفال. أولادي كانوا إذا حضر بعض الشيوخ يجلسوا في الآخر، إذا داش الشيخ ابن عثيمين تجدهم في الصفوف الأول، لأن يدرون ماذا يقول هذا الرجل. فهذا دلالة على تبسيط اللغة وبساطة الكلمة، وهذا أقرب لهدي النبوة وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التحدث. يعني حدثوا الناس بما يفقهون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ها؟ إذن تحدث الناس بالأسلوب البسيط السهل الذي يعني يفيد الكلام التام، الجملة المفيدة التي إيه يعني أفادت عند المستمع معنى تاما كاملا. نعم
عليهم رحمة الله. نعم. إذن كان ابن باز عليه رحمة الله أسلوبه يخاطب كبار الطلبة، وكان ابن عثيمين أسلوبه بسيط يخاطب الجميع.
نعم
أحسن الله إليكم. إذن شيخنا بارك الله فيكم، تعودون إلى حديثكم، كنت تحدث عن الثرثرة والتشدق والتفيهق.
نعم.
إذن هذا كان بعيد عن حديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب كذلك من الأشياء الجميلة التي يعني يرويها لنا الكتاب الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال. ما هو البليغ؟ هو أيضا الذي يبالغ في الكلمات وفي الأداء.
الألد الخصم،
نعوذ بالله،
هذا ما أحفظه. كثير الخصومة في الكلام، كثير الرد في الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فتأتي بطعام يأتي من بيت أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكسر الإناء. لا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بإناء فيه طعام فيقول إناء بإناء وطعام بطعام وانتهت المشكلة. ما كان يحب الخصومة ولا اللدودة في الكلام عليه الصلاة والسلام.
ولعلكم تذكرون حديث الرجل اليهودي الذي مر على النبي فكان يقول السلام عليك يا محمد.
نعم هذا شاهد، أحسنت، شاهد عظيم جدا. فقال السلام عليكم، وعلي عائشة قالت عليكم السلام واللعنة. قال يا عائشة مهلا يا عائشة، قال أما تسمع ما قال؟ قال وعليكم مثل ما قلتم. إن كان قصد السلام ها فالسلام رد إليه، وإن قصد السام فالسام واللعنة فردت إليه. هذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام حتى مع أعداء الملة، وكان يحرص على هداية الناس. يأتي غلام يهودي نفسه تقعقع يحتضر فيقول يا غلام قل لا إله إلا الله، فالغلام ينظر لأبيه فيقول له أطع أبا القاسم، ثم يدعوه فيسلم فيقول الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. فالهدف من كل هذه الأخلاق هو هداية الحق، هداية الخلق إلى الحق.
أحسن الله إليكم. لا شك أن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما يؤثر في صفاء النفوس وطهارتها ونقائها. هناك أخلاق يجب أن نتحلى بها عندما نسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه صلى الله عليه وسلم. بلا أدنى شك أن حديث الرسول يختلف عن القرآن، لكن أيضا له أثر على النفوس. يعني عندما نقرأ آية من القرآن بلا أدنى شك تطمئن النفوس والقلوب، لكن أيضا عندما نستمع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن له أيضا وقع في النفس، له وقع في النفس يؤثر فيها ويهذبها. لعلكم تذكرون أكثر مني الشيخ أدب العلماء مع حديث الرسول. حدثنا عن إمام مالك مثلا كيف كان يتأدب مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أستأذنك قبل أن تجيبني أخذ هذا الاتصال حتى نبدأ الاتصال. معنا أول اتصال من السعودية، معنا الأخ بندر. تفضل بندر أنت على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نمشي عليك وعلى الشيخ الفاضل.
أخي وسهلا بك الشيخ، اسمعك تفضل.
الله يبارك فيك. ودنا نصيحة من الشيخ لعموم الشيعة الآن المتأثرين بالخرافات وبدعاء غير الله، وأني بالعلم على أن أغلبهم عنده جهل في الموضوع هذا، يعني المعممين قد ظللوهم. فنصيحة موجزة من الشيخ جزاه الله خير.
يعني تقصد أن الشيخ يوجه نصيحة للشيعة؟ طيب شيخنا بارك الله فيكم، هذا بندر يطلب منكم النصيحة أن تسدوها للشيعة.
أولا أشكر الأخ الكريم الأخ بندر جزا الله خيرا على هذه الغيرة المحمودة. والشيعة دينهم غير دين الإسلام، لا كتاب ولا سنة ولا ألوهية ولا ربوبية. فالشيعة أنصح عقلاء الشيعة بأن قبل أن يعني كما قال بعض السلف، إن ابن القيم يقول إن ابن آدم إن لك القبر بيتا ستسكنه، وإنك لربا لك ربا أنت ملاقيه، فعليك أن تستصلح قبلك قبرك قبل أن تسكنه، وأن تسترضي ربك قبل أن تلقاه. فعليكم أن تسترضوا ربكم بالتوبة. وكثير من علقاء الرافضة ممن شرح الله صدرهم للحق وأنار الله قلوبهم بالهدى والإيمان علموا أن ما هم عليه من الباطل هو يعني الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل. فعلينا أن نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأن نؤمن بالكتاب والسنة تمسك بهما على هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نؤمن بأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم المولى به عز وجل بحرف وصوت، وأن كلامه محفوظ من التبليغ من التبديل والتنقيص والزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلينا أن نعلم أن السنة هي وحي كما وهو مكمل لحديثنا أن السنة ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، وأن السنة مبينة لمجمل القرآن، مبينة لمجمل العبادات، كيفية الصلاة وصفتها وأوقاتها، وكذلك في الزكاة والصيام والحج وصفة الحج وأداء الحج، ومبينة للعبادات والمعاملات والأخلاق. فالسنة لا يستغنى بالقرآن عن السنة ولا بالسنة عن القرآن، ثم بعد ذلك بأقوال الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وفصلوا لنا السنة، فنقل القرآن لنا بأقوال الصحابة بالروايات المتواترة، ونقلت إلينا السنة بأقوال الصحابة. فإذا يعني ترك الإمام بالقرآن والإمام بالسنة ولعن الصحابة الذين وصلوا لنا القرآن والسنة، ما بقي لنا دين. فآمل ممن تصل هذه الرسالة من عقلاء الشيعة أن يتفكر قبل أن ينتقل إلى قبره ويعيش وحيدا ويموت على غير ملة الإسلام والعياذ بالله.
أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم. أعتذر لأخي أبو تركي من السعودية وكذلك عبد الغني من الجزائر على الإطالة، فلم أشأ أن أقاطع الشيخ أثناء حديث أبو تركي. باختصار بارك الله فيك، تفضل اطرح سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا معاوية؟
حياك الله، أهلا وسهلا فيك أخي.
كيف حالك يا شيخ عرفة؟
الله يحييك ويبارك فيك يا أبا تركي، يا مرحبا، حياكم الله.
الله يحفظكم جميعا.
آمين وإياكم.
الله يحفظك شيخ عرفة. بس الله يحفظك عن حليمة السعدية، هل أدركت الإسلام ومن هو زوجها؟ وبرضه هل أدرك الإسلام؟ الله يحفظك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وسؤال طيب. وجيه أبا تركي حقيقة، يعني جزاك الله خيرا.
طيب طبعا قبل أن نجيب عليه بس ناخذ اتصال من
الجزائر. تفضل ما في
عفوا اخي عبد الغني من الجزائر، تفضل واعتذر عن الاطاله.
تفضل اخي من الجزائر.
تفضل.
ايه زيد فضلك يا اخو. الو
نسمعك اخي، تفضل.
اريد من فضيلة الشيخ ان يشرح لنا، يعني انا اتابع قناتكم ما شاء الله، يعني اريد ان يشرح لنا آية محمد رسول الله والذين آمنوا أشد على الكفر رحماء بينهم.
طيب.
وأريد أن يفسر لي يعني كم عدد السنة في العراق، يعني السنة أكثر أم الشيعة أكثر؟ يعني طيب. ممكن سؤال بسيط يعني قليل، ولكن أريد الاستفادة. ما
طيب سيجيبك شيخ بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب شيخنا بارك الله فيكم، نبدأ بسؤال أخينا أبو تركي، يقول هل أدركت السيدة حليمة الإسلام؟ وهل زوجها كذلك أدرك الإسلام؟
لم يثبت هذا لدينا، لا أعلم في ذلك شيئا ثابتا، ولذلك يكفيها فخرا أنها مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، ودخلت التاريخ من أعظم أبوابه، رغم أنها أتت مكة ويعني أتانها أنثى الحمار عاجز عن المشي، ثم لم تجد إلا هذا الغلام اليتيم، لكن عسى يعني ماذا سيدفع أهله؟ ما عندهم شيء يدفعه. قالت عسى أن يبارك فيه. قيل لها خذيه ابنة أبي ذؤيب، ها حترجعي فارغة، وقد صويحباتك رجعنا كل منهن معها يعني رضيع. وأخذت من أهله، وكان الأمانة موجودة عند العرب، هذا يدل على وجود الأمانة، فأخذته. فإذا الأتان التي كانت متأخرة تسبق إيه يعني
الحمير والخيل،
ركيب ركاب القوم، نعربها بلفظ آخر، ركاب القوم. قالوا يا ابنة أبي ذؤيب إن لأتانك لهذه شأنا. ثم بعد ذلك إذا رأوا غنم حليمة رجعت ممتلئة يقولون لغلمانهم اجعلوا يعني أغنامكم ترعى حيث ترعى غنم بنت أبي ذؤيب، ورأت من البركة والخير، ولذلك خشت أن ترده وترددت في رده، لكن لم يثبت ذلك عندنا والله أعلم.
أحسن الله عليكم. نعم. طيب
سؤال الأخ الثاني.
سؤال أخونا من الجزائر عبد الغني. نعم. يقول يرجو منكم أن تفسروا له قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء إلى آخر الآية، فيقول رجاء أن فسروها لنا. وسؤاله الثاني يقول هل السنة بالعراق أكثر أم الشيعة؟
أولا يعني هذا السؤال الثاني يعني، لكن السؤال الأول من أهمية بمكان آية مفسرة بعضها بعض في خواتم سورة الفتح، يصف الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله والذين معه، يصف أهل الإيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم أنهم عندهم شدة وعندهم رحمة، وأن هذه الشدة هذه الرحمة رحماء بينهم، ومن رحمتهم بينهم أنهم يقومون أمر الله، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه.
أسف المقاطعة عذرا، لكن مع الاتصال أيضا من الجزائر ما ودي أشق عليه لأنه اتصال دولي. تفضل سفيان، أنت على الهواء. سفيان تفضل. سفيان تسمعني؟ طيب لعل سفيان اتصاله انقطع. كنتم تشرحون شيخنا أن من تراحم المؤمنين فيما بينهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة.
نعم، ولذلك قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المولاة معناها المحبة والنصر والتأييد. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. انظر بقى للثمرة، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز أي غالب لا يقهر حكيم. فهذه العبارة عند الأصوليين كما قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص
الحدث
السبب. ماشي السبب. فهذه الآية عامة أيضا في جميع أفراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن المؤمنين في كل مكان بينهم من المحبة والمودة والتراحم والتعاطف. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل
الجسد الواحد.
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكذلك في لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم
الإيمان
وأيدهم بروح من. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. أما العراق السنة والشيعة،
طيب معلش قبل أن نجيب على هذه نأخذ بس أم أيمن من ليبيا. فضل. معنا أم أيمن من ليبيا، تفضلي أختي الكريمة أنت على الهواء. أم أيمن يبدو اتصال قطع. أنا بعتذر لأي متصل نتأخر في رد عليه، نظرا كما تعلمون الشيخ تحدث وبحماس فلا أريد أن أقاطعه، فالعذر منكم.
تفضل شيخ. لا الحماس يا شيخ معاوية مع الشباب خلاص ما عاد في حماس.
ربنا يبارك فيك.
ما إلا في حماس القلب. نسأل الله يرزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين.
اللهم
اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين.
اللهم آمين يا رب. اللهم
تفضل أستاذ معاوية.
كم ستجيبي على سؤال السنة والشيعة؟
يعني احنا العبرة ليست بالكثرة والقلة، يعني الحق هو الذي يتبع. طبعا السنة أكثر بلد سني، ولكن المد الشيعي الخطير وصرف أموال الأموال الشعوب المسلمة كلها في نشر التشيع كإيران مثلا والعراق والتعاضد مع الصليب والتعاضد مع الشيطان من أجل نشر التشيع أعطى وهدم مساجد السنة ومدارس السنة وأصوات السنة وإعلام السنة، جعل وكأن البلد بلد رافضي، وذلك لغياب شمس الحق. شمس الحق إذا سطعت نعم دخلت خفافيش الظلام. فالدين دين الله والسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم منتصران إلى أن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على إلى حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
أحسن الله عليكم. معنا اتصال آخر من السعودية، معنا أبو أحمد. تفضل أخي كريم أنت على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم.
حياك الأخ حافظ.
الله يبارك فيك يا أخي. تفضل شيخ أسمعك.
أخ معاوية حفظك الله.
الله يحفظك ويبارك فيك.
وحيا الشيخ عرف صلى الله يحفظه وينفع فيه.
اللهم
يبارك في عمري طيل في عمري على طاعته.
آمين. اللهم آمين.
أنا أقول أتمنى من الشيخ عرف حفظه الله أنه يعني مقل أقول لماذا لا يكون له برنامج لو أسبوعيا نستفيد منه جزاه الله خير.
إن شاء الله الإدارة سمعت هذا الطرح ونحن نضم صوتنا لصوتك، وإن شاء الله بإذن الله تستجيب الإدارة وتنظر في هذا الأمر فهو من شأنها. وأشكرك أخي الكريم على هذا التوجيه. هذا أبو أحمد يعني يحثنا على أن نضيفكم أسبوعيا، أكيد مما لا شك فيه سنشرف بكم ونسعد.
الله
يبارك فيكم وينفع بكم.
آمين. جزاك الله خير.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، كنت أتحدث قبل قليل عن مسألة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، هناك أشياء نتعلمها منه من حديثه صلى الله عليه وسلم. الآن نجد بعض كثير من طلبة العلم، كثير من الدعاء، كثير من المتحمسين يغلظون في الأقوال على الناس، ونجدهم في المنابر يسبون ويلعنون، وفي الحديث تجدهم قساة حتى في حواراتهم على الفيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي. كيف نقوم أو كيف ننصحهم بأن يكون خلقهم وهديهم وأسلوبهم في الحديث كأسلوب سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟
لو كان العلم الذي عندهم من ميراث النبوة ما وصلوا إلى وصل تلك الأخلاق.
أحسنتم.
بمعنى سموا لنا رجالكم، أين أنت تعلمت؟ أنت أستاذ معاوية تعلمت في جامعة معروفة فيها أساتذة فيها علماء ورثوا العلم كابر عن كابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فمن لم يثني الركب عند العلماء الربانيين لن يتأدب ولن يتخلق، لأن العلماء ورثة الأنبياء. حينما ترى العالم كأنك ترى نبيا في أخلاقه. والله يا شيخ معاوية سبحان الله، يعني شيخنا بن باز رحمه الله
عليه رحمة الله،
استغفر الله ولا أطري ولا أزكي على الله أحدا، رجل لم تعرف له كبوة، لم تعرف له كبوة في منتهى الهدوء. جئت للشيخ عند البيت في سنة من السنوات، والشيخ ما بيعامل الناس كلها سواسية، يعرف مين فلان. سمحت الشيخ في سؤال الضحى، ثاني يوم الضحى سمحت الشيخ السؤال وأنا أشد وأغلط السؤال، ما زاد عن كلمة الضحى، تعال في الضحى. جئت مرة في البيت في مكة، سمحت الشيخ عندي معاملة كذا كذا، والشيخ قال يوم السبت، سمحت الشيخ قال السبت، سمحت الشيخ في مشقة علي، قال إذن الآن
لا إله إلا الله.
أخلاق طلاب العلم، يعني لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. مصادر التلقي، معلش عفوا، يعني القنوات الآن ليست مصادر التلقي، ما عامل مساعد، تويتر، فيسبوك، اسمها الأشياء الثانية، والله كثير منها ما أعرفها، باخد بالك. يعني الآن التعلم لما تثني ركبتيك عند العالم وترى أخلاقه وترى سمته وترى هديه، وكأنه ينقل لك أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
لما ينقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من أشبه الناس سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأسود كذلك، ثم ينقل 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 إلى زمن الإمام أحمد، تجد سند متصل بالأخلاق من الإمام أحمد إلى ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تنقل الأخلاق. وكانوا يذهبون يتعلمون السمت ويتعلمون الهدي ويتعلمون الدل. نعم
نعم،
هذا قبل العلم، يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القبل والعمل. ووزارة التربية والتعليم،
نعم.
يعني عائشة رضي الله عنها يعني تقول، سألها سائل، يا خالة كيف كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا ابن أختي أتقرأ القرآن؟ قال نعم، قال كان خلقه القرآن،
صلى الله عليه وسلم،
يحل حلاله ويحرم حرامه، هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله،
يعني
عليك.
الكلمة الطيبة صدقة.
نعم.
يعني ابن مسعود يمر على واحد بيغني،
طيب
بعد بس دقيقة صدر. واحدة، واحد بيغني، ابن مسعود يقول ما أجمل هذا الصوت لو كان في غير ذاك. يأتي رجل يسمع، حدثنا حدثنا حدثنا، إيش حدثنا دي؟ سكران هو، قال حدثنا يا ولد هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في واحد اسمه شعبة داخل بيحدث، جاب سكين ووضع السكين هنا، حدثني يا شعبة. قال شكلك كده ما افتح حديث. ثم قال حدثنا 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 إلى قال إنه مما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إن لم تستحي
فاصنع
ما شئت. ثاب الرجل وأصبح من أصحاب الرواية المشاهيرة في الإسلام، رواية الإمام القعنبي. هذا هو الإمام القعنبي
عليه رحمة الله.
معلش ما حبش أخطاء،
لا بالعكس، ربنا يحفظكم
مني المعلومة مع
بالعكس ربنا يحفظكم وبارك فيكم ورب ينفع بكم. معنا عبد الرحمن من الجزائر، وأعتذر لك عبد الرحمن على التأخير، تفضل. تفضل أخي نسمعك.
حكم السبحة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حكم السبحة يا شيخ.
حكم السبحة، طيب سيجيبك شيخ بإذن الله. طيب معنا اتصال أخير من السعودية، معنا سعد، تفضل سعد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله الشيخ، يسمعك
ممكن تفضل. أكلم الشيخ؟
نعم يسمعك تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك أخ سعد، الله يحفظك.
الله يعطيك العافية إن شاء الله. بس بسأل عن الآية اللي تقول ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، هل المقصود هنا مسيلمة الكذاب وقومه من بني تميم؟
طيب سيجيبك شيخ بإذن الله. طيب شيخنا بارك الله فيكم، عبد الرحمن من الجزائر يقول ما حكم السبحة أو السبحة؟
ليه يبني توقعنا في حيث بيس بس على الهواء مباشرة؟ طيب على العموم يعني بعض أهل العلم المعاصرين هذه مسألة حادثة، يعني شيخنا الألباني رحمه الله يرى بدعيتها. حاولنا في عام 1407 أن ننتزع فتوى من شيخنا ابن باز رحمه الله ببدعية السبحة فأعجزنا الشيخ. الشيخ يقول الأفضل أن تسبح على يديك، طبعا فإنهن مستنطقات لا شك. ويقال إن الشيخ الإسلام ابن تيمية كان له مسبحة فيها 1000 سبحة، وكذلك أبو هريرة عنه أرضاه، وكان أبو هريرة يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة بعديته حتى تكون فكاكا لرقبته من النار. فعلى أقل الأقوال يعني أضعف الأقوال طبعا أنها يعني التسبيح على اليدين مستنطقات، وإخفاؤها خاصة ممن يقتدى به، هذا يعني القول الوسط.
إذن هي خلاف بين العلماء والأفضل أن يستخدم المسلم يديه.
والأخ سيف الآية يرجع إلى تفسير ابن كثير سيجد غنيته إن شاء الله.
طيب إذن بالنسبة للحكم أو تفسير قوله تعالى سدعونا لقومي ولبس شديد، الشيخ يحيل السائل أخونا سعد إلى تفسير ابن كثير في هذه الآية. بهذا الاتصال وبهذا الجواب من فضيلة الشيخ نكون قد أتينا إلى ختام لقائنا بكم مشاهدينا الكرام من قطوف لهذه الليلة. في الختام أتوجه باسمي وباسمكم بالشكر الجزيل لضيفي الكريم هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور عرفة بن طنطاوي أستاذ علم الحديث والتفسير. شكر الله لكم شيخنا.
وياكم أستاذ معي ربنا يبارك فيك. الحقيقة أنا ما كنت متوقع أن الحلقة ستمر بهذه اللطافة، أسلوبك الراقي في الطرح حقيقة جدا يعني أثرى الموضوع وحرك الكوامن، والحلقة والله نمتد يعني الحلقة أيضا هذا الموضوع يحتاج إلى يعني اطروحات اخرى. نعم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
الله يجزاكم الله خيرا. الفضل لله ثم لكم على توجيهكم ووجودكم معنا ونصحكم وارشادكم. في الختام اشكركم انتم ايضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. دمتم في حفظ الله والى اللقاء القادم ان شاء الله من قطوف. السلام عليكم.